السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من اللقاء الأسبق سأجيب عليها إن شاء الله، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخت أم أحمد من العراق تقول بأنها في العدة لأن زوجها قد توفي، تقول وهي مدرسة والطلاب فيهم يعني تقول طلاب الإعدادية أعمارهم ما بين 17 و16، وبهذه الطريقة تقول ما الحكم؟ أولا يا أخت الفاضل أم أحمد، بارك الله فيك ورحم الله زوجك وعوضك الله خيرا. أولا تعلمين بأن العدة 4 أشهر و10. الأمر الثاني بأن المعتدة لا يجوز لها أن تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. الأمر الثالث إذا كان هناك نظام يسمح في أنك تعتدين في البيت فلا تخرجي يا أخت الفاضل، وحاولي بارك الله فيك إذا استطعتي النظام عندكم في التعليم أو في الدولة مثلا يسمح للمعتدة بأن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله فابقي. تقولي لا والله ما في قانون ولا في نظام يسمح بهذا وأنا محتاجة إلى الوظيفة محتاجة إلى العمل، ما في بأس تخرجين بارك الله فيك، لكن باحتجاب كامل، تحتجبين احتجابا كاملا وتتحدثين في حدود المنهج حدود المادة، ثم ترجعين إلى بيتك مباشرة بعد انتهاء المدرسة. الأخ أبو محمد بارك الله فيه يسأل في اللقاء الأسبق يقول بالنسبة لو سافرت أسبوع أو 15 يوم كيف أصلي؟ يقول كيف أصلي؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، من سافر سفرا لا يعزم فيه الإقامة إلى البلدة التي سافر إليها وإنما ناوي الرجوع فإن له الحق في القصر والجمع بارك الله فيك. تقول والله أسبوع 15 يوم مراجع، ما في حرج عليك بارك الله فيك، تجمع وتقصر مدة سفرك. لكن إذا كنت في بلد وفي مساجد حولك لا تترك صلاة الجماعة يا ابو محمد بارك الله فيك، صلي في المسجد بارك الله فيك، احرص على صلاة الجماعة. أما تقول لا والله أنا في بلد غير مسلم أو في بلد ما في مساجد أو مثلا في دائما أتنقل، فلك القصر والجمع هذه المدة التي أنت ذهبت وتريد العودة بعد ذلك ولا تعزم إقامة. أبو محمد يقول لما أسجد أنا وأرفع من السجود أقول اللهم اغفر لي ولوالدي. أخي محمد جميل هذا الدعاء وبارك الله فيك وأحسنت، وجميل أن الواحد ما ينسى والديه دائما، لأن من بر الوالدين بعد الوفاة أنك تدعو لهم بالمغفرة ولا تنساهم من الدعاء. لكن أخي الفاضل بالنسبة لهذا للجلسة بين السجدتين، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح فيها ما يقول المصلي وهو اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وجاء في لفظ حسنه بعض العلماء رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني، ها هذه. لكن في السجود أخي أبو محمد ادعو لوالديك اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي أبي وأسكنه فسيح جناتك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. في السجود أفضل من الدعاء في السجود أفضل من الدعاء بين السجدتين، فاللي في السجدتين واظب على المنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي السجود ادعو الله بما شئت. ولذلك أنت لما تجلس ترفع رأسك من الأرض من السجود وتجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني بارك الله فيك. طيب عندنا مجموعة اتصالات تنتظر ناخذها، تفضلي أم جابر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي كسر في الريل.
إيه سلامات.
أو ما أدري أتيمم ما أدري أمسح الماء عليها ما أدري.
أم جابر على القدم بارك الله فيك، على القدم.
إيه القدم من الأسبوع لتحت الركبة.
إيه طيب يا أم جابر.
وسؤال الثاني صلاتي أصلي أنا قاعدة هل جائز؟ يا لا ما أقدر أوقف على القدم.
طيب.
وسؤال الثالث أنا عندي واجد قلق في ضيق الصدر في القرآن لي أقرأ واجد تجيني ضيق في الصدر ولي أحد سمع من أحد قلبي ينشرح ولي أقرأ ما أقدر ضيق عندي واجد أقرأ صورة وما أكملها ما أقدر.
أنت تحسنين القراءة؟
إيه يعني زين.
زينة. طيب يا أم جابر
جزاك الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. تفضل أم سعاد. أم سعاد
نعم
تفضلي.
أو أم سميرة. أم سميرة ما في مشكلة.
أم سميرة تفضلي. أم سميرة
نعم. أم سميرة أنا أبغى أسألك سؤال الله يخليك. أنا عايش في أستراليا وزوجي ما يشتغل أنا بصرف على البيت وبدفع كل شيء وزوجي لأنه اشتئات جديدة جدا وأنا متحملة كله.
أم سميرة أم سميرة في تقطيع نعم. في تقطيع أختي في الصوت ما أدري لعلك واقفة في مكان أو اتصال. أنت الآن تقولين عايشة في أستراليا وزوجك ما يشتغل أنت تصرفين على البيت.
أيوة أنا بصرف على البيت وبدفع إيجار وبدفع تكاليف البيت كلها لأن زوجي يعني لما جاء أستراليا حصلت عيد بحالة اكتئاب شديدة جدا فهل يعني أنا عايزة أعرف هل أنا مأجورة على هذا الشيء ولا لا؟
مين اللي حصل له اكتئاب؟
زوجي.
زوجك حصل له اكتئاب ها؟
حالة اكتئاب شديدة لما جاء البلد فأنا بصرف على كل شيء يعني هل أنا مأجورة على هذا الشيء ولا لا؟
طيب يا أختي أم سميرة
جزاك الله خير إن شاء الله. الله يعطيك الله جزاك الله خير إن شاء الله.
مرحبا أختي مرحبا. أم فرقد. أم فرقد
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
الله يرضى عليك شيخ. في صديقة كلفتني من العراق أنه أسألك. هي كانت في الخارج مع زوجها وعيالها وصار يعني بيناتهم اختلاف رجعت هي للعراق من 9 سنوات فتقول شنو وضعي يعني أنا هو لا يصرف على أولاده لا يجزلهم لا شيء يعني
طلقها؟
نعم
طلقها؟
لا هي ما مطلقة وإنما صار خلاف ورجعت للعراق قال لها ما أريدش فراحت ما مطلقة هي فلا يجزلها ولا شيء وهاي.
طيب ينفقد أبشر.
والسؤال الثاني شيخ بالنسبة للنفقة على الأخت يعني واجبة ولا يعني أقدر مثلا صدقة جارية يعني أعمل لها مثلا شهريا راتب يعني يعتبر صدقة جارية ولا هذا واجب علي أنه يعني أساعد أختي؟
أبشر ينفقد تسمعين.
والسؤال الثالث شيخ الله يرضى عليك الصلاة على جنب كيف تكون يعني مثلا مقابل القبلة وعلى اليمين
الصلاة على إيش؟
على اليسار
على
وعلى الظهر يعني
عفوا الصلاة على إيش؟
الصلاة على جنب يعني
على جنب؟
إيه
إيه على جنب إيه
أي نعم فأرجو أن تفسر لي إياها
إن شاء الله. أبشري
قبلة يعني غير
أبشري أبشري أبشري. مرحبا مرحبا مرحبا. مسعود تفضل. مسعود
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساك الله خير خير شيخ
سنور العافية
كيف الحال؟ يا شيخي شيخي واحد من أقربانا عنده ولد وبنت
إيه؟
والولد والبنت كبار والأم توفت الله يرحمها
إيه؟
وما عنده خالف الذي يعني ينظف الولد معوق والبنت معوقه مو قليل مو كثير قليل في هذا الشيء البنت هي تنظف الولد الأبو غايب وموجود يعني وما عنده يعني إمكانية يحطي واحد له يكون يحطي
الآن من المعاق الولد ولا البنت؟
الولد المعاق.
الولد هو المعاق.
البنت معاقة بعد لكن تقدر تنظف الولد يعني إيه؟ وتسفح الولد وهي.
كم عمر الولد؟
الولد وكله كمل بالثلاثين فوق الثلاثين.
والبنت؟
والبنت هم فوق الأربعين تقريبا.
إيه فوق الأربعين.
نعم.
طيب ما يعني حالتهم ما يقدرون يجيبون خادم وخدام وشيء؟
لا, لا لا.
ما يستطيعون.
علشان المكان ما يصعب لهم روح له ولد يبي لولد يبي يعني رجل الذي نفر.
صحيح.
وما عنده مكان والرجال الزوج خذا عقب ما توفت الزوج.
طيب.
لكن الزوج ما بتغسل الولد.
والولد معاق عقليا ولا؟
لا عقليا وجسديا.
يعني الولد يعني ما يمكن أن يقال بأنه يشتهي النساء أو شيء.
لا, لا ما يقدر ينظف نفسه.
لكن قصدي ما عنده الشهوة.
لا لا الله يعلم.
عقليا وبدنيا متعطل يعني.
ما بقدر أقول لك يمكن في الشهوة عنده على شان لكن عقليا قليل.
لا هذه مهمة يا أخوي مسعود هذه مهمة جدا. تقول لي والله أنت لا هو عقله معه وكذا. وأعضاءه سليمة عنده بس
مو كامل لا
مو كامل
يعني
وأعضاءه
أعضاءهم كاملة
مو كاملة؟
ملة كاملة.
كاملة.
نعم.
يعني يمشي يروح ويجي.
يقدر يمشي لكن ما يقدر ينظف نفسه.
ما يقدر ليش؟
ما عشان هو فلج يعني عبارة شلل شلل هو.
في شلل.
معوق إيه معوق شلل.
أنا سألتك الله يطول عمرك أعضاء قلت لك سليمة تقول لي سليم أعضاء.
يعني العفو ما لازم سليم بعد ما يعني أقول لك.
لا ما يصير لأن مهم جدا حتى أن الفتوى تكون يعني تنزل نعم. بشكل صحيح.
نعم نعم جزاك الله خير.
طيب هو الآن يقدر هو الآن لو عودوه على أنه يعلمونه يقدر؟
من الطفولة ما يعني من الطفولة ما قدروا عليه.
طيب أنا بعطيك إن شاء الله الترتيب للمسألة هذه.
جزاك الله خير.
مرحبا يا مسعود. نعم تبارك تبارك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي.
عندي عندي ميتان
ما سمعتك زين يا أخت الفاضلة قطع تلفونك.
عندنا يمي يتام أولاد خالد.
نساء.
ولد نعطيهم فلوس يطعم.
أيتام هم أيتام؟
أيتام لا أم ولا أب.
تعطي فلوس هذه إيش زكاة ولا صدقة ولا نفقة ولا إيش؟
لا زكاة يعني.
طيب يا تبارك أبشر إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. نكتفي ولا؟ تفضلي يا سلوى. تفضل يا سلوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عبد عزيز عندي سؤال لو سمحت عن التجارة الشبكية.
تفضلي.
طبعا التجارة الشبكية هو نوع جديد من التسويق بحيث أن في بائع يبيع لمشتري والمشتري يبيع والبائع بعدين والمشتري يتحول لبائع ويتحول لمشتري وكذلك.
التسويق الشبكي المعروف هذا.
طيب الحين هل يجوز ان البائع الاول مثلا يحصل على نسبة بعد ما باعوا المشترين اللي تحولوا الى بائعين بدون اي جهد؟
يعني هو الان بس الاخت الفاضل اللي يعرف التسويق الشبكي ما يعطى نسبة الا بعد ما يجيب مجموعة.
يعني بيجيب مثلا احمد جاب محمد وحصل على نسبة مقابل ان محمد اشترى البضاعة.
صحيح لكنه اصلا ما يعطاه نسبه الا بعد ما يجيب محمد. هنا المشكله.
صحيح.
طيب ولذلك محمد. الان هو لا بده يجيب. نعم.
طيب جاب محمد مثلا جاب خالد.
اي
خالد اشترى البضاعه من الثاني.
إيه؟
اللي هو احمد.
اي نعم.
هل محمد يحق له ياخذ نسبه لان محمد اشترى من خالد؟
واضح. ابشري ابشري يا سلام.
ابشري.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع للاسئله. عندي الاخت خيره في اللقاء السابق تقول عندها تقول ابوها توفي وخلف ارض. تقول نحن اربع بنات وولد. تقول هذا الولد ما اعطانا التركه والارث وانما استولى عليه وباعه واخذ المبلغ. تقول ما الحكم؟ اختي خيره هذا حرام. الفعل الذي اقدم عليه اخوكم هذا فعل محرم للأسف الشديد ووقع في أكل المال بالباطل فهو ظلمكم وأكل مالا حراما ووقع والعياذ بالله تحت غضب الله بمثل هذه الطريقة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأخوكم هذا الآن يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى ربه وأن ينيب إلى مولاه وأن يستغفر الله مما حصل منه وصدر منه وأن يرجع الحقوق إلى أصحابها. والأرض التي باعها ليس له منها إلا النسبة التي حددتها الشريعة له. فأنتم يا أخت الفاضل الإخوة الأخوات مع الأخ هذا تتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولازم يعلم هذا الشيء. وكل ما يصدر عن هذا المال الآن بالنسبة له إنما هو حرام لأنه نتج والعياذ بالله عن ظلم. فلا بد ينبه لمثل هذا. فأنتم يا أخت الفاضلة حاولوا أن تكثروا له من النصيحة وابعثوا له أحد يذكره بالله وبين له بأن الله تعالى الذي خلقنا والذي هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى أخبرنا سبحانه بأن هذه التركة ليست لشخص يستأثر بها دون إخوانه أو خواته. لا، قل جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا بد أن يعود وأن يتوب وأن يرجع الحقوق إلى أهلها وأصحابها. أم أحمد تقول عندنا مشاكل في الموصل وكذا، تقول من شهر وأنا أصلي بغير يعني وعي وارتباك وخوف، تقول ما أدري كيف أفعل وأبكي. يا أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا محل إقامة، هذه دار انتقال، هذه دار رحيل، هذه دار زوال، والدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية. والأرض يا أختي الفاضلة لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذه العقيدة لما تستقر في النفوس يعرف الإنسان كيف يتعامل مع العبادة ومع الطاعة. لأن مشكلة إذا غلب مثل هذا الخوف عليك ضيعت حق الله سبحانه وتعالى. واعلمي يا أختي الفاضلة أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما يجري من هذه الحروب والفتن وهذه الظلم وسفك الدماء وقتل الناس هذا بقدر الله جل وعلا، ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب، ثم يجعل الخبيث في جهنم والعياذ بالله، كما بين جل وعلا ذلك في كتابه. ولذلك ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله جل وعلا على كل شيء قدير وهو الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الفتن والحروب والاضطرابات وسفك الدماء كلها بقدر الله، حتى يتميز أهل الحق ويتميز أهل الباطل. لأن من الناس والعياذ بالله من يتستر بالإيمان وبالإسلام لكن يظهر بعد ذلك يعني حقيقة أمره. الأمر الآخر يا أختي الفاضلة لا بد أن تكثري من الارتباط بالله أكثر في هذه اللحظات. فأنت تقولين نعيش أزمة وكذا، ارتباطك بالله في هذه اللحظات ينبغي أن يكون أكثر من أي لحظة سابقة. ولذلك تكثري من الدعاء وتكثري من الصلاة وتستقبلين صلاتك وتستقبلين عبادتك لله سبحانه وتعالى بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك. على العموم ركزي على صلاتك، ركزي على عبادتك، وأكثري من الدعاء أن الله تعالى ينصر الإسلام وينصر المسلمين، وأن الله عز وجل يبعد الفتن عن أهل الإسلام. أم جابر تقول بأن عندها كسر في الرجل، تقول من القدم إلى أسفل الركبة، تقول ما أدري كيفية الوضوء. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك تتوضئين في الأعضاء اللي تستطيعين الوضوء فيها، أما الجبيرة هذه اللي الآن مشدودة فإنك تمسحين عليها مسحا كاملا، ليس مثل المسح على الخفين والجوربين. تعرفون بأن المسح على الخفين يكون من أعلى، الخف والجورب نمسحه من أعلى، أما الجبيرة فتمسح كلها. فأنت يا أختي الفاضلة بالنسبة لقدمك هذا، القدم محله إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في أعلى القدم وأسفل الساق اللي من الجهتين، تمسحين بارك الله فيك المنطقة هذه مسحا كاملا بهذه الطريقة وبهذه الطريقة، يعني تمسحين المنطقة كاملة، الجبيرة هذه تمسحينها كاملة، وضوءك صحيح والحمد لله. وهذه لكل من ابتلي بكسر في اليد مثلا أو في القدم، يعني لو كانت جبيرة في اليد لما نيجي نمسحها كامل بهذا الطريق، نمسح الجبيرة كامل. أما الخف اللي في الرجل الجورب أو كذا فيمسح ظاهره، أما الجبيرة فتمسح كلها. فامسحي يا أختي الفاضلة، تقولي والله في أطراف أصابعي طالعة، اغسليها إذا قدرتي، إذا ما يضر الجبيرة ولا يأثر اغسليها بارك، اغسلي طرف الأصابع بس. تقول لا والله الجبيرة كاملة على الأصابع، خلاص يكفيك المسح بارك الله فيك. أم جابر تقول أنا الكسر هذا أجبرني إلى أني أصلي جالسة، علي شيء؟ ما عليك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سقط من الدابة وتعور جنبه الأيمن الشريف عليه الصلاة والسلام ما استطاع القيام، صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. فيا أختي الفاضلة تربعي، أنت اجلسي جلسة المتربع، حط يديك على ركبتيك بالطريقة هذه، وطبعا إذا صليت تقول الله أكبر وأنت جالسة، تضع يدي في التشهد في الجلسة بين السجدتين، تضعين يديك على ركبتيك وتشهدين بشكل طبيعي. إذا جيت تركعين تقول الله أكبر بهذا الطريق، سبحان رب العظيم، سبحان رب، سمع الله لمن حمده، ها ثم إذا جاء السجود تنزلين أكثر شوي، الله أكبر، هذا السجود تنوين به السجود بهذا الطريق، الله أكبر بهذه الطريقة، بارك الله فيك. أم جابر تقول يعني عندها مشكلة، يعني إذا جاءت تقرأ القرآن يضيق صدرها، إذا سمعته من غيرها ينشرح صدرها، وش السبب؟ السبب يختلف، هذا يعني طبيعي، طبيعي الشيطان، هذا الشيطان ما يحب أنك تقرأين القرآن، الشيطان يحاول أن يعرقل طريق القراءة، يعرقلك في طريق القراءة، ولذلك الشيطان يعني ينزعج انزعاج شديد من الصلاة، من الأذان، من قراءة القرآن، من التسبيح، من الذكر، ولذلك تجد بعض الناس الذكر على لسانه مع أن الله جل وعلا سهله ثقيل جدا، ليش؟ لأن من الشيطان، الشيطان احتوشهم، الشيطان سيطر عليهم، الشيطان والعياذ بالله جعل عراقيل في طريقهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة، أنت الآن إذا أردت أن يذهب الله عز وجل عنك هذا ما تجدينه، أولا استعدي لقراءة القرآن بالطهارة والوضوء، خليك على طهارة بارك الله فيك. الأمر الثاني، اقرأي قراءة تدبر وتأمل وقراءة يعني عدم قراءة ليس فيها الاستعجال اللي يفعل بعض الناس، لا، وإنما اقرأي قراءة تدبر وتمعن وتأمل بهدوء، يعني لو قرأت 5 آيات بتدبر وتأمل أفضل من أنك تقرأين سورة كاملة بطريق الهذرمة والسرعة هذه، لا، اقرأي قراءة تأمل وتدبر، حاولي بارك الله فيك أن تكوني أثناء القراءة في جو ليس فيه مشوشات وليس فيه مشغلات، بمعنى جو إيماني، جو صفائي، تجلسين تقرأين ما عندك شغل ولا عندك ارتباك ولا عندك يعني واجبات تقومين فيها، اقرأي وردك اليومي بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك، ولا تستعجلين، واحرصي بارك الله فيك على أن تستعيذي في أول القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بهذه الطريقة بارك الله فيك، ولا تستعجلي بالنسبة للقراءة، ستجدين إن شاء الله أثر هذا في نفسك، سيذهب الله عز وجل عنك ما تجدين وتجدين من وسوسة الشيطان ومن قذفه لك بمثل هذه الأشياء التي تضيق الصدر، واستمري على هذا وحاولي، ستجدين صعوبة في البداية لكن مع الوقت بإذن الله سيسهل عليك الأمر، جربي هذا وستنتفعين بإذن الله. طيب، عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخت أم سميرة بارك الله فيها تقول بأن عايشة في استراليا، تقول يعني زوجها للأسف ما يشتغل، تقول من جينا أصابه اكتئاب، تقول أنا أقوم بالصرف على البيت ومساعدة الزوج، تقول هل أؤجر على ذلك؟ أختي سميرة بارك الله فيك، نعم تؤجرين على ذلك أجرا عظيما، أنت الآن قمت بدور الأب، أنت قمت بدور الزوج، أنت قمت بدور الراعي، فهنيئا لك هذا العمل، هنيئا لك هذا النشاط، هنيئا لك هذه النية الطيبة، فأنت يا أخت الفاضلة تؤجرين، أنت الآن أخذت دور الزوج ودور الأب ودور الراعي ودور المنفق، وهذا ليس من اختصاصك أصلا، يعني الله عز وجل ما كلفك بهذا، المكلف بهذا الزوج، لكن أنت بأخلاقك بتربيتك الطيبة لما شفت زوجك بمثل هذا الحالة أخذت هذا الدور، رغم يعني التعب ورغم العناء، وهذا شيء يدرك بمقدمات العقول، فهنيئا لك يا أخت الفاضل، أنت على أجر، كل لقمة تأتين بها لزوجك وأولادك تؤجرين عليها، كل درهم، كل دولار، كل عملة من العملات هذه تنفقينها على البيت من كسب يمينك وعرق جبينك، أبشري بأن هذا في ميزان حسناتك يوم تلقين الله سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله سبب من أسباب البركة في العمر والبركة في الأولاد والبركة في المال، استمري على هذا الطريق، واحذري يا أخت الفاضلة من أن يثبطك الشيطان، لأن أحيانا تقول المرأة وبعدين، لا هذا من الشيطان، إذا شفتي وسواس عندك وبعدين وأنا غير مسؤول، أعرف هذا من الشيطان، أي امرأة أي إنسان يحاول أن يثنيك عن هذا العمل اعرفه بأنه عدو وليس بصديق، ما دمت الحمد لله أنت مستقيمة ومحتجبة ومحتشمة ولا تخالطين مثلا الرجال وإنما تكتسبين بشكل سليم وبطريق صحيح، أبشر بخير بارك الله فيك. أم فرقد تسأل تقول بأن صديقة لها كلفتها تسأل هذا السؤال، تقول يعني حصل كانت تعيش في الخارج مع زوجها وحصل مشكلة بينه وبين زوجها، تقول رجعت إلى العراق، تقول وزوجها هناك لا يصرف عليها ولا على أولادها. تقول يعني ما العمل في مثل هذا وما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا ما دام أن المرأة ما زالت على ذمة زوجها فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها وعلى أولاده، إلا في حالة واحدة، إذا نشزت، يعني هي إذا ترفعت وتعالت وعصت الزوج وتمردت على الزوج وكانت هي سبب المشكلة وكانت هي سبب الانتقال، قالت أنا ما أبغاك وراحت البيتها وراحت الأهلها، فإن النفقة تسقط عنها، يعني الزوج ليس مجبورا أن ينفق على امرأته الناشز العاصية المتمردة اللي تخالف زوجها والتي تحاول أن تدمر البيت، ما لها نفقة، تخرج ما لها نفقة. أما إذا كان لا، هو قالها روحي لأهلك وسفرها، يجب عليه أن ينفق عليها، وهي ستسأله أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل يوم يمر عليها وهو ما أنفق عليها، ما أعطاها النفقة لمدة شهر لمدة أسبوع على حسب ما كان معلوما ومعروفا أو ما اتفق عليه، فإنه آثم، وكذلك أولاده فإنه آثم. من هذا الرجل الذي يصل به يعني مستوى التفكير إلى هذا الحد؟ يا أخي، أنت بينك وبين زوجك مشكلة، إيش ذنب الأطفال؟ إيش ذنب الأولاد؟ لماذا تأخذهم بجريرة أمهم؟ حتى لو افترضنا الآن فرضا أن أمهم ظالمة، إيش ذنب الأطفال لما تقطع عنهم النفقة ولما تعاقبهم بمثل هذه العقوبة التي لا ذنب لهم فيها؟ إيش ذنبهم هم؟ هذا تفكير أناس فقدوا عقولهم، هذا تفكير أناس وللأسف الشديد ما يضبطون تصرفاتهم، وإنما يخلطون الأوراق، عندهم خلط للأوراق، عندهم عدم تميز، وسبب ذلك رقة الدين. وربي رقة الدين، لأن الإنسان الذي عنده مخافة من الله عز وجل وعنده تقوى ويعلم بأن الله عز وجل سيحاسب عن الصغير والكبير والقنطار والقطمير، لا ما يخلط الأوراق، وإنما يقول يميزها هذا شيء وهذا شيء، ما يخلط الأوراق ويظلم. الآن هو نبي نفترض أن زوجته ظلمته، افتراض هو ارتكب جريمة أكثر من ظلم زوجته حينما ظلم الأولاد. ولذلك يا أخت الفاضل، إذا كنت تعرف هنا يا أم فرقد، تصلي فيه يقول اتق الله، خاف الله عز وجل، يعني المرأة الآن على ذمتك، الله عز وجل سائلك عنها، والأولاد في ذمتك، الله عز وجل سائلك عنهم يوم القيامة، والمسائل دين كما تدين تدان، يعني المسألة لا يظن بأن الله عز وجل حينما أمهله سيفلته، لا، الله عز وجل أمهله وعطاه وأمده ليرى هل يتوب ويرجع ويثوب أم أنه يبقى والعياذ بالله مصر. فيا أخت الفاضل، أخبريها بهذا، إذا كانت هي ناشز ما لها حق في النفقة، الأولاد هم لهم الحق، إذا كانت مظلومة هو اللي قال روحي، فإن لها الحق الكامل في النفقة هي وأولادها. أم فرقة تسأل تقول بالنسبة للنفقة على الأخت، هل هي واجبة أم لا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للنفقات الواجبة التي على الإنسان، حينما نتأملها في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم، لا نجد بأن الأخ يجب عليه أن يصرف على أخيه أو على أخته، وإنما يجب عليه أن يصرف على والديه، يجب عليه أن يصرف على زوجته وأولاده، يجب أن يصرف على خادمه مثلا، هذا الذي نص عليه أهل العلم. أما الأخ والأخت فلا يجب في الشرع إلا من باب التبرع. ولذلك الآن الزكاة عندنا يجوز للأخ أن يعطي زكاة مال لأخيه الفقير، لماذا؟ لأنه ما تجب عليه نفقة. يجوز للأخ أو للأخت أن تعطي زكاة مال لأختها الفقيرة، لأنه ما تجب عليه النفقة. لكن ما يجوز يعطي لأبوه أمه، ليش؟ لأن نفقتهم واجبة. ما يجوز يعطي أولاده، لأن نفقتهم واجبة. ما يجوز يعطي زوجته، لأن نفقتهم واجبة. لكن لاحظ، الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير، يجوز للزوجة تعطي زوجها من الزكاة، لماذا؟ لأنه ما تجب عليها نفقة الزوج، الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق على زوجته، ولذلك ما يجوز يعطيها الزكاة. أما هي يجوز أن تعطيها الزكاة إذا كان فقيرا. فيا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، إذا كان عندك أخت أعطيها من الزكاة، بارك الله، بل هي أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع قاعدة عامة في الزكاة، في الوقف، في الصدقات، في الهبات، وإيش الأقربين، قال واجعلها في الأقربين، قاعدة عامة، واجعلها في الأقربين، دائما القريب الفقير أولى من غيره، لأنك تنال بهذا أجرين، أجر الزكاة والصدقة وأجر الصلة والقربى. أم فرقت تقول: كيف أصلي على جنبي؟ أخت الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان المصلي، إذا صلى يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، والقعود يكون بالتربع مثل ما شرحت قبل شوي للأخت أم جابر. بالنسبة إذا لم يستطع الصلاة قاعدا فإنه يصلي على أحد حالتين: الحالة الأولى مستلقيا إذا استطاع، والحالة الثانية على جنب. أما الاستلقاء فيجعل رجليه تجاه القبلة، الاستلقاء يجعل رجليه تجاه القبلة، يعني يتجه إلى القبلة بقدميه. أما على الجنب لا، فيجعل وجهه تجاه القبلة. فإذا جاء يصلي بهذه الطريقة جنبه الأيمن يجعل وجهه تجاه القبلة. بارك الله فيك، إذا كان على جنب يصلي بهذه الطريقة هو على جنب. واضح يا أم فرقد؟ أظن يعني وصلت لك المعلومة إن شاء الله. تفضلوا. نعم. طيب، مسعود بارك الله فيه يقول بالنسبة له أقارب، يقول له واحد من أقاربه عنده ولد وبنت كبار، البنت فوق 40 والولد فوق 30، يقول اثنين هم عندهم إعاقة، لكن البنت أخف والولد عنده إعاقة يعني ما يستطيع يغسل عمره نفسه داخل دورة المياه، تقوم أخته فتغسل له، ما الحكم؟ طبعا يمكن سمعتم الحوار اللي بيني وبين الأخ مسعود، تبين لي بأن الأخ مسعود يعني مش متأكد من بعض الأشياء. هو يعرف بأنهم معاقين، يعرف بأن أبوهم تزوج امرأة وانشغل معها وهم يحتاجون إلى بعض، فهو يسأل يقول هل هذا جائز أم لا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا إذا كان هذا الولد اللي عمره 30 الآن عقله معه أو بعض عقله ويستطيع أن يدخل دورة المياه ويغسل نفسه وينظف نفسه، يحرم على أخته أن تباشر أي نوع من أنواع التنظيف له أو الغسل، يحرم، ما يجوز أبدا أن تدخل معه. تقول لي والله لا هو عنده نص عقل لكن أطرافه زينة يروح ويجي، إذا لازم يعلم، لازم يعلم. أخوي الفاضل لا تقول لي ما يعرف، الآن في مجانين أنا أعرفهم يعني فاقدين العقل، يعرف لما يدخل دورة المياه لنعوده أهله، الآن الدواب وهي دواب بالتعود تتعود، بالتعود تتعود، فلا تقول لي هذا إنه ما يقدر. هذه المرحلة الأولى، أنا قاعد أجاوبك على شيء أفترضه أنا، لأن شعرت من كلامك أخوي مسعود بأنك أنت غير محيط بالمسألة. فإذا كان عنده القدرة على أن يدخل دورة المياه ويعرف يغسل نفسه ويعرف كذا بتوجيه وبكذا، لا يجوز ويحرم على أخته أن تباشر تغسيله. تقول لي لا والله يا شيخ الرجل الآن الولد هذا عمره 30 فاقد لعقله، ما يميز بين الليل والنهار ولا بين التمرة والجمرة ولا يعرف الأمور، وعنده يعني شلل بحيث أنه ما يستطيع يستعمل إيديه مثلا ولا يمكن ذلك، وجرب ودخوله في دورة المياه يعني يحدث مفسدة أكبر وأعرض، نقول يا أخي الفاضل أول مرحلة يجب على أبيه أن يوظف من يأتي له. طبعا لا تستعجل علي، أنا أدري تقول ما عنده قدرة، لا بس أرتب لك، أنا يجب على أبيه أن يوظف له من يخدمه في هذا الأمر، يجيب له خادم في البيت يراعي الولد أو ممرض يراعيه في هذه الجوانب وكذا، أو مثلا يلجأ إلى جهة من الجهات الموجودة في الدولة ولله الحمد يأخذونه يراعونه، هناك ولله الحمد مراكز للتأهيل، هناك مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة. ترك الولد بهذه الطريقة هذا غلط. تقول لي والله يا شيخ هو مش في الدولة، المسألة منعدمة انعدام كامل ما يستطيع وكذا، ممكن في هذه الحالة نقول لأخته يعني تغسله، لكن بشرط ما تلمس العورة وإنما بقفاز مثلا، وأيضا لا يجوز لها أن تنظر إلى عورتي. هذا الإجراء الأخير والنهائي لمثل هذه القضية. ويا أخي مسعود لا تستعجل، أنا أعتقد بأن هناك حلول كثيرة ممكن، وأعرض هذا على أبيه، وممكن أنكم تأتون بها بدل أن تلجأ الأخت هذه إلى كشف عورة أخيها الكبير، وهي كبيرة أيضا في مثل هذه القضية. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أريد أن أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا زوجي كل شهر يعطيني مصروف البيت،
أي.
وعندما أقوم بصرف المصروف يبقى لي قليلا منه، وقلت له هل تسامحني معناه هل أخذ ما بقي من المصروف،
أي.
قال لي نعم يمكنك أن تأخذي وأنت مسامحة، مع العلم أنني إذا قلت لها أنني أريد أن أشتري شيء مثلا مجوهرات أو شيء آخر لا يريدني أن أشتري ما أريد، ما الحكم في ذلك؟ هل يجب علي أن أخبره بما أشتري أم لا يجب علي؟
طيب.
وهل يجوز لي أن أدخر هذا المال لي ولا أقول له؟
طيب أم عبد الله،
بارك الله فيك،
السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. إيناس، تفضل يا إيناس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا على البرنامج يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
سؤالي يا شيخ.
تفضل يا أختي.
في عندي ولد عمره سنة وشهرين.
ولد؟
إيه عمره سنة وشهرين.
أيوة.
ولما ببدل له الحفاظة
والله يقطع يا أختي إيناس، الصوت يقطع، ما سمعت. الآن عمره سنة وشهرين، تقول لما تبدلي له الحفاظة إيش؟
بجدل وضوء، بعيد وضوء.
ها؟
بعيد الوضوء.
تعيدين الوضوء؟
إيه.
طيب يا إيناس.
إيه سؤال ثاني يا شيخ.
يلا طيب تفضلي.
أنا مرض يعني بصلي وبصوم على طول وبقرأ قرآن.
أيوة.
وجوزي ما بيصلي ولا بيصوم ولا بيقرأ قرآن.
ما يصلي أبد؟
لا نهائيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبيقصر معي ومال أولاد بالمصروف وبالبيت. ويا شيخ على طول يعني على الهاتف مع البنات ومع الرسائل يعني أعوذ بالله.
أكيد، اللي ما يصلي ولا يصوم ولا يقرأ قرآن أكيد احتوشته الشياطين، نسأل الله العافية.
بدي نصيحة منك يا شيخ. حتى طيب. لما بقوم بصلي بالليل بقول له من مشان يقوم يصلي ما بيسمعني، ما بيرد علي خالص.
طيب يا إيناس، تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله، نصيحة منك.
مرحبا أختي، مرحبا. أبو حمزة.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنتكلم مع الشيخ. شكرا جزاك الله خير.
تفضل انت على الهواء، تفضل.
هلو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ابو حمزه من فرنسا.
تفضل، حياك الله ابو حمزه.
جزاك الله خير. يا شيخ انا كان لي متجر في فرنسا.
اي تفضل.
كان لي متجر في فرنسا وكان بعض الاخوه، كان محل تجاري خاص للمسلمين، وبعض المسلمين قاطعوني السلام، وكان بجانب مسجد وعانيت الأمرين من المشرفين على هذا المسجد. والآن هذه منذ سنة انقطعت هذا التجارة، ولكن الناس يسلموا بعد الآن يسلموا علي كيف أقول، فيه سلام، ومن قبل لا سلام ولا كلام ولا، والآن يسلمون عليه. هذا ما هذا الفعل؟ هل أرد على سلامهم؟
لماذا يا أبا حمزة؟ أنت سؤالك غريب جدا. يعني أنت الآن لما كان عندك متجر كان أهل المسجد كان أهل المسجد لا يسلمون عليك كذا؟
ولا يسلمون.
تفضل.
نعم.
يا أبا حمزة.
نعم.
يعني أنت تقول الآن لما كان عندك متجر أهل المسجد لا يسلمون عليك، بعدما بعدما انقطع،
مع أنني مسلم محافظ على صلواتي وساهمت في بناء هذا المسجد.
لماذا طيب؟ لماذا؟
والله يا أخي حسدا من عندي أنفسهم.
لك أن تبيع الشيء الحرام، تبيع شيء محرم؟
لا، بيع شيء لحم حلال، كانت عندي مزرعة وكنت أشرف على الذبح.
تصلي معهم في المسجد؟ تصلي معهم في المسجد؟
نعم.
طيب صدرت فتوى بحقك يعني من إمام المسجد؟
لا يا أخي لا.
طيب بعدما انقطع المتجر وأغلقت المحل بدأ يسلم؟
بعدما انقطع المتجر عادوا يسلمون علي، وحين يلقوني في الشارع يسلمون علي، هل أرد على سلامهم هذا؟
طيب السؤال، ما سألت واحد منهم لماذا؟
والله يا أخي حسدا، أنا أقول حسدا عند أنفسهم.
طيب جزاك، أبشر أبو حمزة تسمع الجواب، والله عجيب هذا.
شكرا جزاك الله.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذه الأسئلة، أرجع إلى، لأن الوقت أدركنا. طيب عندي الأخت تبارك تقول عندنا نساء يتيمات، تقول ممكن أعطيهم من الزكاة؟ يا أختي بارك الله فيك، تبارك، مع أن طبعا تبارك اسم تبارك محل كلام عند أهل العلم، لأن هذا ما يجوز إلا لله، تبارك ما يقال إلا لله، لكن مبارك مبروكة ما في بأس، أما تبارك هذا ما يجوز إلا لله، هذا طبعا فقط للتنبيه. أخت الفاضلة نعم يجوز، الأيتام هؤلاء يعطون من الزكاة ما دام أنهم فقراء، ما دام أنهم معدومين ما عندهم شيء، ما في بأس أعطيهم من الزكاة وتؤجرين على ذلك، بارك الله فيك. سلوى تسأل عن التجارة يعني ما يتعلق بالتسويق الشبكي، تقول يعني البائع الأول هل ممكن أنه يأخذ يحصل على يعني الربح مثلا، لأنه هو أصل البائع الأول؟ أختي سلوى بارك الله فيك، إذا عرفنا حكم التسويق الشبكي عموما عرفنا يعني هذه الجزئيات. التسويق الشبكي الآن الموجود محرم ولا يجوز لاشتماله على أكثر من أمر، يكفي واحد في تحريمه، منها الربا، بيع نقود بنقود، منها الغرر، في غرر، منها الجهالة، منها القصد ليس هو الأعيان وإنما الأموال، فلما يجيب كل واحد يجيب له مجموعة، هم لا يقصدون شراء هذه الأشياء، وإنما هذه أصبحت وسيلة للوصول إلى المال. وهناك حقيقة أخت الفاضل، وأنا سبق أني أطلت الجواب في هذا البرنامج في حول هذه المسألة، في أخت الفاضلة سواء صاحب الشركة أو الفرد الأول الذي جاب الثاني مثل ما ذكرت أحمد ومحمد وجاب كل ما يحصلون عليه، إنما هو محرم ولا يجوز لاشتماله مثل ما ذكرت لك على الربا وعلى الغرار وعلى الجهالة وعلى يعني عدم القصد من شراء الأعيان، وإنما الوصول إلى النقد. مرة اعتذر أختي أم عبد الله وإيناس وأبو حمزة، غدا إن شاء الله بإذن الله أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، تقيكم غدا بإذن الله وبحولي وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.